بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، قد عرفنا فيما مضى من الأيام السابقة معظم ما يتعلق بالصيام من الأحكام الضرورية التي لا بد منها للصائم، وسنعرف اليوم ما يترتب على الفطر فيما لو أفطر الصائم من الأحكام، وذلك أن الصائم إما أن يفطر بعذر أو بغير عذر، فإن أفطر بعذر فلا إثم عليه بإجماع العلماء، ويجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد شهر رمضان، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما من أفطر بغير عذر فإنه يأثم بالإجماع وقد يكفر، وذلك فيما لو أفطر جاحدا لفريضة الصيام على ما بيناه بأدلته في أول مباحث الصيام، ويوجد وراء الإثم في الفطر بغير عذر أمران، هما القضاء لليوم الذي أفطره والكفارة التي تترتب على فطره سوى يوم القضاء، على التفصيل الذي سنذكره الآن. فالإفطار في رمضان إما أن يكون بالجماع، وإما أن يكون بشيء آخر من طعام أو شراب أو غيرهما. فإن أفطر بغير الجماع من الطعام والشراب وغير ذلك فإنه يجب عليه أن يقضي يوما مكانه بعد رمضان، فإذا قضاه كفاه عن الصوم وبرئت ذمته منه. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، قال العبدري وهو قول الفقهاء كافة، وحكى ابن المنذر عن ربيعة الرأي شيخ مالك أنه قال: يلزمه أن يصوم 12 يوما مكانه، لأن السنة 12 شهرا. وقال ابن المسيب: يلزمه صوم 30 يوما. وهذه تحكمات لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها. وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما: إنه لا يقضيه صوم الدهر. واحتج لقولهم هذا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. ولكنه لا دلالة في هذا الحديث على عدم إجزاء القضاء، فهو على افتراض حسنه أو صحته فإنه محمول على أن الذي يفطر من غير عذر لن يحصل مثل أجر هذا اليوم الذي أفطر به ولو صام الدهر، لما في صوم رمضان من الفضائل التي لا توجد في غيره. ويجب على من أفطر متعديا في نهار رمضان، يجب عليه أن يمسك بقية النهار عن الطعام والشراب تشبها بالصائمين، وهذا من خواص رمضان. فمن أفطر في صيام نذر مثلا متعمدا فإنه لا يجب عليه أن يمسك بقية النهار. وهذا الذي ذكرناه من وجوب القضاء إنما هو بالنسبة لقضاء اليوم الذي أفطر فيه، وأما الكفارة المترتبة على فطره فهي شيء آخر وراء القضاء، وقد اختلف الفقهاء في موجبها. فالذي ذهب إليه الشافعية أن الكفارة لا تجب بالإفطار بالطعام أو الشراب أو ما سوى ذلك، وإنما تجب بالجماع فقط، وأما ما سوى الجماع فما فيه غير القضاء. وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير وابن سيرين والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد بن حنبل وداود الظاهري، وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع الحصاة ونواة التمر واللؤلؤة، ذهب إلى أن هذا ليس فيه إلا القضاء ولا كفارة عليه بسببه، وكذلك لو باشر أهله دون الفرج وأنزل، وأن الكفارة تجب فيما وراء هذا. وذهب الإمام مالك إلى أنه تجب الكفارة مطلقا بالفطر، وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وأبو ثور وإسحاق. وقد استدل من قال بأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، استدل بأن الأصل عدم وجوب الكفارة إلا فيما ورد فيه الشرع، وقد ورد الشرع في إيجاب الكفارة في الجماع خاصة لغلظ أمره، فبقي ما سواه على الأصل وهو القضاء مع عدم وجوب الكفارة. وأما إذا أفطر الصائم بالجماع فقد اتفقوا على أن فيه الكفارة، وهي مرتبة ككفارة الظهار، فيجب عليه أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا يجوز له العدول عن خصلة من هذه الخصال إلى التي تليها إلا بعد العجز عنها، كما هو الحال في الواجب المرتب، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهله. وهذه الكفارة تجب على الرجل عن نفسه فقط، وأما المرأة فلا شيء عليها في أصح الأقوال عند الفقهاء. وإذا جامع الإنسان في يومين فإنه يجب عليه عن كل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر على ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، منهم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، بخلاف ما لو كرر الجماع في يوم واحد فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة على ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي، لأنه في المرة الثانية لم يكن صائما وإنما كان مفطرا. وإلى اللقاء. تكلمنا يوم أمس على وجوب قضاء صيام رمضان على من أفطر بعذر أو بغير عذر، كما تكلمنا على وجوب الكفارة المترتبة على من أفطر عامدا بالجماع، وعلى كيفية فعل الكفارة. وسنتكلم اليوم على كيفية قضاء الصيام وما يترتب على تأخيره من الأحكام، وذلك أن المكلف إما أن يترك الصيام عمدا أو بعذر، وإذا قضى إما أن يقضي صيامه قبل رمضان القادم وإما بعده. فإن أفطر بغير عذر وجب عليه قضاء ما أفطره على الفور بعد انتهاء شهر رمضان ومضي يوم العيد، كتارك الصلاة بغير عذر ومفسد الحج على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وأما إن أفطر بعذر كحيض ونفاس ومرض وسفر وغير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر على ما قدمنا، فإنه يجب عليه القضاء، إلا أنه لا يكون على الفور، بل هو على التراخي طيلة العام إلى أن يأتي رمضان القادم، إلا أنه يندب له التعجيل، ولا يجب عليه شيء مع القضاء ما لم يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. فإن أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإما أن يؤخره بعذر أو بغير عذر. فإن أخره بعذر كأن استمر مرضه أو سفره أو غير ذلك من الأعذار التي أباحت له الفطرة، فهذا جائز له التأخير ما دام عذره باقية، ولا يجب عليه شيء من فدية أو غيرها ولو استمر عذره سنين على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لأنه يجوز له تأخير أداء رمضان بهذا العذر، فتأخير القضاء من باب أولى. وأما إن أخره بغير عذر بأن شفي من مرضه أو أقام بعد سفره وكان يتمكن من القضاء، إلا أنه أخره كسلا إلى أن جاء رمضان الثاني، فإنه أولا وقبل كل شيء يأثم بهذا التأخير، وثانيا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد انتهاء شهر رمضان الثاني الذي أدركه، إذ لا يجوز له أن يصوم في رمضان شيئا سوى رمضان. ويجب عليه ثالثا مع القضاء يجب عليه الفدية عن كل يوم أخر قضاء على ما نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابه. وبهذا الذي قال به الإمام الشافعي وأصحابه قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد وابن شهاب الزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق. والفدية التي تجب عليه هي مد من الطعام من غالب قوت البلد عن كل يوم أخر قضاءه، باتفاق من قال بوجوب الفدية ممن أشرنا إليهم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، إلا ما يروى عن الثوري من أنه قال الفدية مدان من الطعام عن كل يوم. واستدل القائلون بوجوب الفدية مع وجوب القضاء بما رواه الدارقطني عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أنهم قالوا من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قالوا يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وأما كيفية القضاء إذا كان عليه من الأيام أكثر من يوم واحد فإنه يجوز له أن يقضيها متفرقة كما يجوز له أن يقضيها متتابعة، والتتابع فيها مستحب باتفاق الفقهاء إلا أنه لا يجب. وما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، فهو حديث ضعيف، كما نص على ذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الحفاظ. وإلى هذا الذي ذكرناه من استحباب التتابع دون وجوبه ذهب علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبو هريرة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. وذهب ابن عمر وعائشة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي وداود الظاهري إلى وجوب التتابع، مستدلين بما ذكرناه من الحديث وقد عرفنا ضعفه. وهذا الذي ذكرناه كله إنما هو فيما لم يتصل بالموت. وأما إذا مات المكلف قبل القضاء فإما أن يكون قد تمكن من القضاء وإما ألا يكون كذلك. فإن مات ولم يتمكن من القضاء لاستمرار عذره فإنه لا شيء عليه ولا على وليه ولا في تركته، لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت، فسقط حكمه قياسا على الحج إذا مات الإنسان قبل التمكن من أدائه. وأما إذا زال عذره وتمكن من القضاء إلا أنه لم يقضي حتى مات، فإنه يجب في تركته مد من الطعام عن كل يوم وجب عليه قضاؤه ولم يقضه، كما يجوز لوليه أن يصوم عنه إن شاء، فهو بالخيار بين الإطعام عنه من تركته أو الصيام عنه من قبل وليه. وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وروى مسلم عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. ورواه البخاري في صحيحه تعليقا بمعناه. وإلى هذا الذي ذكرناه من وجوب الإطعام عن الميت أو الصيام عنه ذهب طاووس والحسن البصري وقتادة وأبو ثور وداود، وهو مذهب الشافعي القديم الذي رجحه أصحابه على مذهبه الجديد الناص على عدم جواز الصيام عن الولي وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد انتهينا يوم أمس من معظم الأحكام المتعلقة بالصيام من حيث الأداء والقضاء، وسنتكلم اليوم على أنواع الصيام من حيث الحل والحرمة. وذلك أن الصيام قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. أما الصيام الواجب فهو صيام رمضان، وصيام القضاء عن رمضان، وصيام النذر، وصيام الفدية والكفارة. وأما الصيام المندوب فهو ما وردت النصوص باستحباب التطوع به، وهو أولا صيام 6 أيام من شهر شوال، وذلك لما رواه مسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. ويستحب في هذه الأيام أن تكون متتابعة، وأن تبدأ من اليوم الثاني من أيام شوال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبعه ب6 من شوال. إلا أنه يجوز له أن يفرقها وأن يبدأ بها بعد اليوم الثاني من أيام الشهر من أي يوم أراد، ويكون في هذه الحالة مدركا لأصل السنة. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد وداود الظاهري. ثانيا صيام يوم عرفة لغير الحاج، وذلك لما رواه مسلم عن أبي قتادة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وأما الحاج فإنه لا يستحب له صيام يوم عرفة، بل يستحب له فطره، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. وروى الترمذي عن أبي نجيح قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. ولأن الدعاء في يوم عرفة مقصود ويعظم ثوابه، والصوم يضعف المرأة فيفتر عن الدعاء، ولذلك كان الفطر أفضل له. وإلى هذا الذي ذكرناه من استحباب فطر يوم عرفة للحاج ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، تأسيا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكما يستحب صيام يوم عرفة يستحب صيام 9 ذي الحجة، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. وروى أبو داود وأحمد والنسائي عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. ثالثا: يستحب صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء والأيام البيضة وهي 3 من كل شهر ويومي 2 والخميس من كل أسبوع، وذلك لما ذكرناه من الحديث السابق ولما رواه مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ولما رواه مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. وروى أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا في 2 إن دخلا في صومك وإلا صمتهما. قال: أي 2؟ قلت: يوم 2 والخميس. قال: ذلك 2 تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأما الصيام المكروه فإنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام، فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق نذرا له أو عاد فلا كراهة. وإلى هذا ذهب أبو هريرة وابن شهاب الزهري وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وبهذه الأحاديث وغيرها من الصحيح الصريح يحتج على أبي حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن ممن قال بعدم كراهية الصوم يوم الجمعة. وأما صوم الدهر وهو أن يسرد الإنسان الصوم طيلة العام دون أن يفطر في أي يوم من الأيام فإنه لا يكره إذا أفطر الإنسان الأيام التي يحرم صومها ولم يترك بهذا الصيام حقا من الحقوق المترتبة عليه ولم يلحق به أيضا ضرر، فإن ترك حقا أو تضرر به كره له، وذلك لما روت أم كلثوم مولاة أسماء قالت: قيل لعائشة: تصومين الدهر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ قالت: نعم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر، ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر. وروى البيهقي أن ابن عمر سئل عن صيام الدهر فقال: أولئك فينا من السابقين، يعني من صام الدهر. وهذا هو مذهب كافة أهل العلم وجمهورهم. وأما كراهيته حين تضييع الحقوق أو الضعف، فلما رواه البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا. فقال سلمان: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولجسدك عليك حق، فصم وأفطر، وقم ونم، وأت أهلك، وأعط كل ذي حق حقه. فذكر أبو الدرداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان. وأما ما رواه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، وما كان في معنى هذا الحديث من الأحاديث فقد أجاب عنه الفقهاء بما أجابت به عائشة رضي الله عنها من أنه مخصوص بمن لم يفطر الأيام المحرمة، وأما من أفطرها فإنه لم يصم الأبد، إلى جانب أجوبة أخرى لا نطيل بالاستطراد في ذكرها. ويحرم على الإنسان أن يصوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة. ويحرم على المرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، كما يحرم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال، إلا لمن كانت له عادة في الصيام فوافق عادته أو صامه قضاء أو عن نذر أو كفارة. بما رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.